صباح الخير عليكم مستمعينا وين ما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. بنرحب بكم من داخل استديوهات راديو تمازج وفي جولتنا الصباحية ليوم الجمعة الموافق يوم 15 من شهر 3 لسنة 2019. هنبدأ أولى برامجنا ببرنامج السودان في أسبوع، وفيها أنتم بتتابعوا الراهن السياسي في السودان، تليها نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا والمزيد تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا. تتابعون الآن مستمعينا برنامج السودان في أسبوع.
المستمعون الكرام، مستمعي راديو تمازج في السودان وجنوب السودان، أهلا بكم في هذه المساحة الجديدة من برنامج السودان في أسبوع. وكالعادة بنخصص هذه المساحة للحديث عن آخر التطورات السياسية والاقتصادية في السودان، والتي كان من أهمها خلال هذا الأسبوع هو الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في السودان، حيث كان الرئيس البشير أواخر الشهر الماضي وفي خطاب شهير في القصر الجمهوري قد قام بحل الحكومة المركزية والحكومات الولائية، وتعهد بتشكيل حكومة رشيقة، حكومة كفاءات لقيادة الأزمات التي تمر بها البلاد. يوم الأربعاء قام رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا بإعلان حكومة جديدة تضمنت 21 وزيرا اتحاديا و18 وزير دولة. هذه الحكومة يمكن لاقت ردود أفعال واسعة من المجتمع السوداني. لمعرفة هذه الردود وتفاصيل هذه الحكومة، أسعد بأن يكون ضيفي في هذه الحلقة مراسل العربي الجديد والكاتب الصحفي والمحلل السياسي المعروف الأستاذ عبد الحميد عوض. مرحبا بك أستاذ عبد الحميد، وفي البداية نود أن يعني تحدثنا عن قراءاتك لهذه الحكومة التي تم تشكيلها مؤخرا. يعني
بداية، لو جئنا ونظرنا في حكومة محمد طاهر إيلا، دعنا في البداية ننظر ما قبل الحكومة. ما قبل الحكومة، البلاد تواجه أزمتان: الأزمة الاقتصادية المعلومة، ندرة في السلع الأساسية مثل الخبز، الوقود، شح في السيولة النقدية، غلاء كبير في الأسعار، إضافة إلى تدني في سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى، قلة في الصادرات، استمرار الاعتماد على الواردات بصورة كبيرة جدا جدا، اختلال ميزان المدفوعات مع كثير من الدول إلى آخره. هذه هي على الأقل صورة مصغرة للحالة الاقتصادية قبل حكومة إيلا. على الوضع السياسي، معلوم أن البلاد بتعيش حالة من الاحتقان السياسي حتى قبل الاحتجاجات الشعبية. هنالك نزاعات في الأطراف، في جنوب كردفان، في دارفور، في النيل الأزرق. ظهرت أيضا الاحتقان السياسي الكبير عطفا على الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت أكثر من 35 مدينة سودانية، عشرات القرى السودانية. استمرت هذه الاحتجاجات لمدة الآن تقارب الثلاثة أشهر. مع هذا الواقع كله السياسي والاقتصادي، إذا نظرنا إلى حكومة إيلا، يبقى السؤال المهم: هل تستطيع الحكومة أن تحل الأزمات الموجودة في السودان؟ دعنا في البداية نقول بدون أي تردد وبدون أي محاولة للالتفاف على هذه الإجابة أنها لن تستطيع، لأسباب بسيطة. أولا، هذه الحكومة أعتقد أنه جزء كبير من وزرائها كانوا في الحكومة السابقة.
صحيح.
هذا أمر واضح. لو عددت لكم وزير الخارجية الديرديري محمد، وزير رئاسة الجمهورية، وزير رئاسة مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير النقل حاتم السر، بحر أبو قردة، وزير العمل إلى آخره، حتى وزير المالية اللي هو نحن عندنا أزمة اقتصادية بنبحث عن عقليات جديدة. مجد ياسين وزير المالية ظل وزير للمالية لسنوات طويلة وهو جزء من منظومة الفشل الاقتصادي الحاصل في السودان. قال الرئيس البشير أنه سيكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب، لكن الحكومة لو نظرنا فيها لوجدنا أن حزب المؤتمر الوطني هو الحزب الغالب. خذ مثلا رئيس الوزراء، هو كان رئيسا للمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، رجل عرف بديكتاتورية كبيرة جدا جدا، هو تسبب في 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 حل مجلس تشريعي منتخب، هو معين، رجل كان معين رئيس الجمهورية. افتراضا لافترضنا انه الانتخابات كلها في السودان كانت نزيهة، لدينا مجلس تشريعي في ولاية الجزيرة، مجلس منتخب، هو استطاع لم يحترم هذه المؤسسة، اضطر دفع الرئيس البشير الى اعلان الطوارئ في ولاية الجزيرة وحل المجلس التشريعي هذا، لم يكن إلا متوافقا حتى داخل حزبه. خذ على ذلك بقية الوزراء، كثير منهم هم من المؤتمر الوطني. نحن
هنالك أيضا وزراء يمثلون أحزاب أخرى ظهرت في هذه التشكيلة، هذا التراجع في التعهدات بعدم تشكيل حكومة محاصصات حزبية، هل ربما أيضا يشير إلى أن هنالك ضغط مورس من القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني وغيره؟
ليس هنالك أي ضغط، هذه أحزاب مثل حزب بوغردة ومثل حزب الاتحادي مثل حزب الأمة الفدراء القيادة الجماعية ناس حسن إسماعيل وغيره، دي أحزاب بتقدم خدمات للمؤتمر الوطني باستمرار، هي التي وقفت أثناء الاحتجاجات وهي التي قادت المدفع، وبالتالي من الطبيعي أنها تتحفز بوزراء يعني. فكان لكن في بس أمل، رغم ذلك يعني أحيانا نحن بنكون متشائمين جدا جدا، لكن بيكون عندنا ذرات من الأمل إنه الأحزاب تغير الطاقم بتاعها، لكن يبدو أنهم حتى داخل الكنكشة مصابين بها.
حتى العدد كبير يا أستاذ عبد الحميد، يعني
هو نفس العدد بتاع آخر حكومة، يعني إحنا تتحدثت عن 21، لا أنا بقول 22، لأنه في قرار صدر من قبل تعيين وزير الدفاع، وزارة الدفاع قائمة بذاتها وفيها وزير دولة أيضا، بنقول 18 لكن هم 19، فهذا العدد عدد هو نفس الشيء. الغريب إنه كان الناس في وسائل التواصل الاجتماعي في كثير في المجالس السياسة بيتحدثوا عن إنه الحكومة منذ 22 فبراير ما في حكومة وما في حاجة، يعني ما كان في حاجة، خلاص نحن نستعجل ليها نقول إنه في حكومة، دواليب العمل شغالة كما هي بغض النظر عن هي عملها كان كيف، هو نفس العمل السابق. فما أعتقد إنه كان في تعجل لإنشاء هذه الحكومة، تنتظر الناس ما يحدث سواء كان في الشارع أو ما يحدث إذا كان هنالك مفاوضات سياسية ذات جدوى.
بمناسبة وسائل التواصل الاجتماعي، يعني لاحظنا فور إعلان هذه التشكيلة هنالك حالة إحباط عامة إن صح التعبير، وهنالك أيضا سخرية واسعة من أعضاء هذه الحكومة الجديدة. هل في المقابل هذه التشكيلة ستزيد من وتيرة الحراك الشعبي المناهض للحكومة بصفة عامة؟
نعم، كان هنالك سخرية واضحة من هذه الحكومة، لأنه كان في وعد بأنها تكون حكومة كفاءات. لما تتحدث عن حكومة كفاءات لا يمكن يكون في حكومة هذه الكفاءات إن يكون حامد ممتاز وزير الصناعة والتجارة، يعني الكفاءة اللي بتأهله لهذا المنصب ماذا؟ الناس لما يتحدثوا عن تكنوقراط، يعني ناس متخصصين غير سياسيين كل هم عندهم تخصص كبير في الجانب اللي هم بيشتغلوا فيه، لكن ده ما حصل. يعني سؤال ده مهم جدا، ليه؟ الغريب انه لحد الان المسؤولين في الحكومة بيتحدثوا عن انه دي حكومة كفاءات. اذا ما هو الذي يجعل من حامد ممتاز كفء لإدارة الصناعة والتجارة، او حتى بشارة جمعة أرور إنه يدير وهو ما عنده متخصص ولا عنده خلفيات أمنية ولا عنده أي حاجة إنه يكون وزير للداخلية؟ يعني كلام ما بيدخل العقل نهائي، ما ممكن يدخل العقل.
بينعكس الكلام ده على الحراك الموجود في الشارع؟
أعتقد إنه الشارع الحقيقي ما مهتم، غير مهتم بما يصدر من الحكومة. قد يكون في ناس على الهامش، آخرين حتى الآن لم يعنوا مواقف سياسية قاطعة، ينتظروا الشارع، ينتظروا الحكومة، ينتظرون حلولا. هؤلاء الناس ينتظرون حلولا من أي جهة؟ لكن يبدو أن هنالك إحباط كبير جدا جدا لما حدث. بالتالي جاءت هذه السخرية وهو أمر طبيعي وبقدر أنا أتفهم دوافعه.
أخيرا يعني هل من قراءات للمستقبل القريب على خلفية هذه الحكومة التي كما أشرت وكما أشار الكثير من الناس بأنها لن تحل الأزمات القائمة بل ربما نشهد المزيد من التعقيدات في خاصة في الملفات الاقتصادية وهو بدوره سينعكس على الشارع ومختلف الجوانب الأخرى؟ يعني
حقيقة خلينا نقول بصورة واضحة إنه هذه الاحتجاجات بدأت بصورة عامة لدافع اقتصادي والناس اللي خرجوا في بدايتها لدوافع سياسية لدوافع اقتصادية نعم تحولت لاحقا إلى دوافع سياسية وهذا أمر مفهوم لأنه حتى إدارة الاقتصاد هي إشي سياسي قضية سياسية وقضايا سياسية الناس بترى فيها إنه ده فشل في الإدارة فشل في الإدارة يعني فشل سياسي في نفس الوقت. الأزمة الاقتصادية أعتقد أنها ما تزال على كما هي أحيانا هنالك بعض المسكنات بتوفير الخبز بتوفير الوقود في مشكلة في السيولة لا تزال كبيرة جدا جدا فالواقع الاقتصادي فعلا هو الذي سيسيطر في الفترة القادمة وهو الذي سيدفع الناس في النهاية إلى اتخاذ مواقف.
خالص الشكر والتقدير لك الأستاذ عبد الحميد عوض مراسل العربي الجديد والمحلل السياسي المعروف كنت ضيفنا في هذه المساحة من السودان في أسبوع على راديو تمازج. مستمعين دي كانت مساحتنا لكم وإلى الملتقى في الأسبوع القادم لكم مني عاطر التحايا.
فيما مضى تابعتم برنامج السودان في أسبوع أما الآن أدعوكم لمتابعة نشرتنا الإخبارية.
تابعينا الأعزاء صاد الله سائر أوقاتكم من راديو تمازج نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها مقتل 12 شخص وجرح 11 آخرين في قارة الماشية بولاية تونج. الأمم المتحدة تحدد أسماء جدد لهم صلة بارتكاب جرائم الحرب في جنوب السودان. وزراء حكومة الكفاءات يودون القسم أمام البشير. وزير الدفاع بجنوب السودان يدعو ترويكا والاتحاد الأوروبي لدعم اتفاق السلام ماليا. وجبة تعلن استعدادها لمحادثات مباشرة مع جبهة جنرال بول بولانغاوان. كان هذا مقدمة نشرة إليكم التفاصيل من راديو تمازج. كشف مسؤول محلي في ولاية تونج بجنوب السودان أن مقتل 12 شخصا وجرح 11 آخرين بجانب نهب أكثر من 100 رأس من الأبقار في مقاطعة أكوب وذلك يومي الأحد والاثنين. وفي تصريح لراديو تمازج قال سنتينا مدود مدير الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام في ولاية تونج أن مجموعة مسلحة شنت هجوما على مواطني مقاطعة أكوب هذا الأسبوع مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا وجرح 11 آخرين بجانب نهب 197 رأس من الأبقار. واتهم سنتينا مجرمين من ولاية الليج الشمالية والجنوبية بالضلوع في الهجوم. وتابع المجرمون جاءوا من الليج الشمالية والجنوبية وشن هجوما على المواطنين ونطالبهم بوقف تلك الممارسات.
المجرمين بيجوا من الليج بيلموا بعضهم وبعدها بيجوا هم جزء من الليج الشمالية وجزء من الليج الجنوبية وعجم الناس كانت في تونا الشمالية وشعر 197 بدر قتل 23 بدر ونفس كذلك قتل 11 نفر أو تقريبا 11 نفر.
وأكد المسؤول الحكومي هدوء الأوضاع الأمنية بعد الحادث موضحا أن حاكم الولاية طلب من المواطنين البقاء في أماكنهم وعدم تتبع المجرمين وأنه سوف يجري اتصالات مع حكومتي الليج الشمالية والليج الجنوبية في محاولة لإرجاء الأبقار المنهوبة. راديو تمازج حاول الاتصال بحكومتي الليج الشمالية والجنوبية لتعليق على الخبر لكن الاتصال تعذر. قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنها حددت أسماء جديدة من القيادات في جنوب السودان يتحملون مسؤولية ارتكاب الفظائع المرتبطة بالحرب. وقالت رئيسة اللجنة في جنوب السودان ياسمين سواكا في تنوير لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء أن اللجنة حددت 23 شخصا لارتباطهم بجرائم الحرب، وأن حول الأشخاص الذين تم تحديدهم من قبل اللجنة بجانب الجناء السابقين يجب أن يواجهوا العدالة في المحاكم. ووفقا لتقرير اللجنة أمام المجلس، فإن اللجنة قامت بتحديد هذه الأسماء بطرق متعددة للسماح بإجراء محاكم عدلية في جنوب السودان وخارجه، مبينا أن هذا سوف يساعد في مقاطعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في دول الأعضاء في اتفاقيات حقوق الإنسان. وقالت اللجنة أنها وثقت العنف الجنسي من الاغتصاب الوحشي والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج القسري وحمل القسري والإجهاض القسري وتشويه الأعضاء الجنسية والقتل على أيدي القوات الحكومية والمعارضة. وقالت ياسمين أن هذه الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان أصبح شائع بسبب الإفلات من الإغاب، مبينة أنه برغم من التوقيع على اتفاق السلام لا يزال هناك العلافة من المدنيين المشردين قسرا في جنوب السودان وتابعات، لكن لا يمكن السماح باستمرار الإفلات من الإغاب. وبحسب اللجنة فإن أيضا رصدت حالات الاحتجاز التعصبي والتعذيب والإعدام والاختفاء القسري، وأن هذه الحالات تثير الخوف في جنوب السودان ولا يمكن للنشطاء الحديث عنها بصورة علنية نتيجة للخوف. ودعت اللجنة المجتمع الدولي ودول الإقليم لتقديم الدعم السياسي والمادي لآليات العدالة في جنوب السودان لبناء سلام مستدام من أجل دعم شعب جنوب السودان في إعادة بناء الدولة وحكم القانون. أعلن رئاسة الجمهورية في جنوب السودان أن الرئيس سالفا كير سيقوم بزيارة رسمية إلى الفاتيكان بدعوة من باب الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس. وقال سكرتير الصحفي للرئيس كير أتين ويك أتين في تصريح لراديو تمادج الأربعاء أن الرئيس سالفا سيزور الفاتيكان في زيارة رسمية يوم السبت المقبل، مبينا أن كير سيعقد اجتماعا مع باب الفاتيكان. وكشف أتين أن كير من خلال الزيارة سيقوم بتقديم دعوة لباب الفاتيكان لزيارة جنوب السودان، مشيرا أن الزيارة ستودي إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية بين دولتي جنوب السودان والفاتيكان. وقال أتين أن كير سينور بابا فرانسيس على سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط الذي وقعت عليه الأطراف في 12 سبتمبر العام الماضي بأديس أبابا. وتجدر الإشارة إلى أنه ألقت الفاتيكان زيارة بابا الفاتيكان إلى جنوب السودان عام 2017 لأسباب غير معلومة، والتقى الرئيس كير مع بابا فرانسيس في العاصمة اليوغندية عام 2015 لمدة 15 دقيقة. لازلنا نقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج. قالت حكومة جنوب السودان إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجموعات المتمردة غير المنطوية تحت اتفاق السلام وأي شخص يؤيد الحوار. جاء ذلك بعد أن طلبت جبهة جنوب السودان المسلحة بقيادة قائد الجيش السابق الجنرال بول ملانغوان محادثات مباشرة مع الحكومة تحت رعاية الإيجاد. وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة مايكل ماكويلد في تصريح راديو تمازج الأربعاء أنهم مستعدون للحوار مع من يريدون الحوار لأن البلاد بحاجة إلى السلام. وزاد ما نريده هو حوار حقيقي مع التزامات واضحة، لذلك نحن في انتظار الإيجاد لإطلاعنا على نتائج اجتماعاتها مع مجموعة الجنرال بول ملانغوان والمجموعات الأخرى. وأضاف مكوي أن الرغبة المتمردين في إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة تعد خطوة إيجابية، ولكنه استبعد في نفس الوقت مناقشة تقاسم السلطة في وقت الحالي، مطالبا مجموعة الجنرال ملانغوان بقبول السلام أولا.
احنا دارين كلام ومستعدين نتحاور، كل دول دار يتحاور معنا علشان الحوار يكون يعني حوار نظيف. بس ما كنت دار ما بتكلم فيه حتى، واننا مبدئيا لازم هو الحاجة يقبل انه هم مع السلام.
وانتقد المسؤول الحكومي جماعات المعارضة التي تصر على إعادة فتح اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، خاصة مجموعة جنرال تامسريلو، وزاد الاتفاق لم يتم فتحه وأبواب السلام مفتوحة لكل حاملي السلاح. وفي أبريل عام 2018 رفضت حكومة جنوب السودان مشاركة جبهة جنرال بول مولانغاون في مفاوضات السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. أدى القصبة أمام الرئيس السوداني عمر البشير يوم الخميس الوزرائي ووزراء الدولة حكومة الكفاءات الذين تم تعيينهم يوم الأربعاء بقرارات رئاسية. وعبر الرئيس السوداني عن ثقته في قدرة حكومة الكفاءات في قيادة البلاد في المرحلة التي وصلها بالخاصة وتحقيق السلام والاستقرار. وأعلن حزب الحاكم في السودان يوم الخميس عن تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا بعد أيام من حل حكومة الحوار الوطني. وتشهد مدن السودان منذ 19 ديسمبر العام الماضي تظاهرات شعبية احتجاجا على الأوضاع المعيشية وتطالب برحيل حكومة البشير. لذلك هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازج. ناشد وزير الدفاع في جنوب السودان كولمانيانج جوك دول ترويكا والاتحاد الأوروبي لتغيير مواقفهم ودعم اتفاق السلام جنوب السودان ماليا. وتأتي تصريحات كولمانيانج لدى تدشينه خطة استراتيجية لحقوق الإنسان بالجيش الشعبي الحكومي في العاصمة جوبا يوم الخميس. وقال مانيانج في حديثه لصحافينا أن بلاده غير مستعدة لعودة للحرب مجددا، وعلى دول ترويكا دعم اتفاق السلام ماليا. أضاف عليهم تغيير مواقفهم ونحن نؤكد أننا لا يمكننا العودة للحرب مجددا لأننا استخدمنا أموال ووقت في هذا الحرب ونريد إنهاء معاناة الشعب. وأكد مانيانج حمية تنفيذ اتفاق السلام من أجل عودة المتشردين داخليا واللاجئين إلى منازلهم، وناشدا أفراد الجيش الحكومي بأن يكونوا أصدقاء للمدنيين وعدم ارتكاب الجرائم، مشيرا إلى تحديات المالية تواجه عملية تنفيذ السلام. شكى عدد من المواطنين بولاية أويل في جنوب السودان من ارتفاع تعرفة المواصلات الداخلية بسبب زيادة أسعار الوقود في الولاية. وطالب المواطن أروب مور في تصريح راديو التماثل الخميس بمراجعة قرار أصحاب العربات بزيادة تعرفة المواصلات، لأن المواطن لا يستطيع دفع قيمة التذكرة على حسب تعبيره. وقال المواطن سايمون فيتر أنهم يواجهون صعوبة في السفر بسبب الأسعار، مناشدا السائقين بتخفيض التعرفة.
لكن حاليا انا سافر ب 600 ما عندنا فيها حاجه، ما قاعد نلقى عاصا جايب ماشي عاصا كده ماشي جاملة، وما عندي خير قروش لما نجي قروش ناقص ما بقبله هنا في مكتب خير ينقصوا 400 ولا كم دكان كويس معنا.
من جانبه قال رئيس نقابة سائقي المركبات التجارية بأويل أكل دين أكل على زيادة التعرفة جاءت نتيجة لارتفاع تكلفة قطع القيار للسيارات بجانب الوقود، وبين أن سعر 20 لتر من الجازلين تصل 4500 جنيه.
مشكلة في الجاز، لأن الجاز ويزبيرا ناس اللي بجي السوق ما شغالين بيزبيرا شغالين بالجاز بس، لأن الجاز بأربع ونص قول شانين هايس لما نشان هايس بطل 700 جنيه 700 جنيه سواء دلو ماشي برا يعني أكل لوزات وما كم سعر بتاعه ما بيعمل لهم حاجة. ده هو مشكلة بس جاز له نزل يعني صار قالنا إذا نزل ملا قد خليك من شعره خليك من زبير.
وقام أصحاب المواصلات الداخلية بزيادة تذكرة من أويل المدينة إلى أويل الشمالية من 250 جنيه إلى 350 جنيه، ومن أويل المدينة إلى أريو إلى 500 جنيه، ومن أويل المدينة أيضا إلى منطقة نياموليل 600 جنيه، ومن أويل أيضا إلى مريال باي 800 جنيه. قال مسؤول محلي بمقاطعة بحر جرينتي بولاية أمادي أن منظمة أطباء أفريقيا قامت بتسليم مركز صحي تم إنشائه بدعم من أطباء أفريقيا ودعم ذاتي من مواطني مقاطعة بحر جرينتي. وقال إيمانويل موجوك براون محافظ مقاطعة بحر جرينتي في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء أن منظمة أطباء أفريقيا العاملة بالمنطقة سلمت إدارة المقاطعة مركز صحي مكون من ثلاثة غرف رئيسية. من جانبه قال روبرت نائب مدير المنظمة أن المركز تم بناؤه بدعم بسيط من المنظمة قدره $3,000 أمريكي، بينما قام مواطني المقاطعة بإسهام في توفير مواد البناء، مشيرا إلى أن المواطنين قاموا بدعم ذاتي وعملوا على توفير الطوب والرملة. وفي خبر الأخير في هذه النشرة، قالت السلطات الحكومية في ولاية النحرية أنها قامت بإطلاق أسرى 10 شابا قد اعتقلوا بتهم تنسيق الأنشطة مع جبهة الخلاص الوطني بقيادة توماس سيريلو ساكا. وأوضح وزير الإعلام بالولاية إزاريا دوكو إينوكا في تصريح لراديو تمازج يوم الأربعاء أن أجهزة الأمنية أطلقت سراع 10 شابا يتبعون لجنرال توماس سيريلو بعد انتقلتهم في أواخر العام الماضي لقيامهم بتنسيق أنشطة المتمردين في المنطقة. وقال دوكو أن حاكم الولاية إيمانويل عادل أنتوني أمر بإفراج عن الشباب المحتجزين الأسبوع الماضي في خطوة تهدف إلى تعزيز المصالحة والجهود المبذولة لدعم السلام في الولاية، مشيرا إلى أن الشباب الذين أطلق سراهم عادوا إلى أسرهم. واعترف إحدى الشباب الذين تم إطلاق سراهم فضل حجب هويته لراديو تمازج أنه تم القبض عليه عندما كان يقوم بتنسيق أنشطة المتمردين، وكشف الشاب أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وزاد: لم يكن هناك طعام جيد ولم يسمح لنا حتى بمقابلة المحامي أو تقديمنا للمحاكم. راديو تمازج حاول الاتصال بناطق رسمي باسم جبهة الخلاص الوطني للتعليق على الخبر، لكن الاتصال تعذر. بهذا قرأت لحضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج، إلى اللقاء.
بنشرة الأخبار مستمعينا أنهنا بنكون وصلنا لختام جولتنا لهذا الصباح. بنشكر لكم حسن المتابعة ونذكركم بأنه يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت www.radiotamazic.org أو على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر لمتابعة جديد الراهن السياسي. وإلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، لكم منا أطيب الأمانين.